تضمن اختبار منظومات صاروخية دقيقة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية، مشيرا إلى تمتع قوات بسيطرة استخباراتية دائمة في الخليج الفارسي يتم التصرف وفقا لذلك. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني ضمن مسلسل خروقه لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وسائل إعلام محلية أكدت قصف مقاتلة إسرائيلية مبنى مهددا من قبل قوات الاحتلال بالإخلاء في بلدة جباع بقضاء النبطية، مشيرة إلى نسفه بالكامل وتضرر المنازل المحيطة وإلى استهداف بلدتي محرونة والمجادل بقضاء صور. هذا وتشهد أجواء بلدة المجادل تحليقا مكثفا على مستوى منخفض بعد الغارة الإسرائيلية. يأتي هذا العدوان بعد ساعات من اجتماعات ممثلين عن لبنان والاحتلال في الناقورة جنوبي البلاد برعاية الولايات المتحدة. أعلن جيش الاحتلال مقتل قائد الميليشيا المسلح ياسر أبو شباب في رفح جنوبي قطاع غزة على يد مجهولين. وذكر جيش الاحتلال أن التقديرات تشير إلى مقتل أبو شباب على يد أحد رجاله، وأن اغتياله يعتبر تطورا سيئا للكيان الإسرائيلي، معترفا أن حركة حماس كانت تمتلك معلومات استخباراتية بشأنه جمعتها من مصادر مقربة منه. من جانبه قال الإعلام الفلسطيني أن الأنباء بهذا الخصوص ما تزال أولية ومتضاربة، موضحة أن تفاصيل القضية تظهر أن أبو شباب قتل على يد مقاومين تابعين لحركة حماس. حول هذا الموضوع نستمع معكم إلى التقرير التالي.
مقتل ياسر أبو شباب هو العنوان الذي طغى على الأخبار الواردة من غزة. مقتل أبو شباب الذي يتزعم ميليشيا شرقية رفح وتتهمه المقاومة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدث صدمة لدى الاحتلال، ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر إسرائيلي وصفه بالحدث بأنه تطور سيء لإسرائيل. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن أبو شباب توفي في مستشفى سوراكا في بئر السبع بعد إصابته في اشتباك مسلح وفشل محاولات الطواقم الطبية الإسرائيلية لإنقاذه. كان أبو شباب من أكثر الشخصيات إثارة للجدل والخلاف خلال فترة العدوان الدائري على غزة، إذ سجن بتهمة جنائية في غزة قبل عملية طوفان الأقصى، وأطلق سراحه بعد قصف جيش الاحتلال لمواقع أمنية، وسرعان ما أصبح قائدا لجماعة مسلحة تعرف لدى المقاومة الفلسطينية باسم عصابة ياسر أبو شباب، وهي جماعة متهمة بالتعاون الأمني مع الكيان الإسرائيلي. في هذا الوقت تابع الاحتلال خروقه اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، فاستشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في غارات جوية استهدفت خيام نازحين في مواصي خان يونس، بينما وصل جنود الاحتلال نصف المباني في حي التفاح بمدينة غزة، فيما أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين عن ارتقاء 3 أسرى شهداء في سجون الاحتلال من معتقلي غزة. على خط آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعديلات على المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدما ملموسا في التنفيذ. وعندما سأل أحد الصحفيين ترامب في المكتب البيضاوي عن موعد بدء المرحلة الثانية، تجنب الرد المباشر وقال إن العملية تسير على ما يرام. بدورها دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الوسطاء والدول الضامنة إلى تحرك جاد لوقف خروق الاحتلال وإلزامه بالاتفاق، مضيفة في بيان لها أن الاحتلال يواصل خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف النازحين خارج الخط الأصفر، مؤكدة أنها ستواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل.
استشهد أفراد أسرة مؤلفة من 5 أشخاص أثر قصف للاحتلال استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد أن جريمة الاحتلال باستهداف خيام النازحين أدت إلى احتراق جثامين الشهداء في إحدى الخيام، مشيرة إلى استهداف مدينة رفح بغارات جوية تزامنا مع إطلاق آليات الكيان نيرانها. في سياق متصل، تقدمت قوات برية إسرائيلية بحي الشجاعية بمدينة غزة لمئات الأمتار في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما استهدفت حي التفاح شرقي المدينة بقذائف المدفعية. إلى الضفة الغربية، حيث أصيب طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية أكدت إصابة 8 فلسطينيين بعد تعرضهم لجروح وردود إثر اعتداءات مستوطنين في الخليل ورام الله، مشيرة إلى إحراق مستوطنين مركبة مدنية على طريق بين رام الله ونابلس، ما أدى إلى إصابة شخص وابنته. وفي ملف الأسرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية استشهاد 3 أسرى من غزة في سجون الاحتلال. واستنكرت حركة حماس تعذيب الاحتلال الأسرى من كافة الجوانب، داعية الأمم المتحدة والمنظمات المعنية لفتح تحقيق بجرائم الاحتلال التي أودت بحياة العشرات داخل معتقلاته. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تعتبر الجزر الإيرانية 3 جزءاً لا يتجزأ من سيادة الأراضي الإيرانية. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوبية لبنان ويسفر عن تدمير مبنى بالكامل. وإصابة نحو 10 فلسطينيين أحدهم برصاص الاحتلال باعتداءات متفرقة في الضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجاهيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجاهيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. التصعيد الإسرائيلي في لبنان غداة تعيين شخصية مدنية بلجنة الميكانيزم. محور حديثنا في هذا اللقاء، ويمكنكم المشاركة والمساهمة طبعا المتابعة عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir، أما المساهمة يمكنكم المساهمة عبر الواتساب على الرقم 00989973924. أما أرقام هواتف البث المباشر 00921 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. شهد ملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل تحولاً بنيوياً في الآليات والتمثيل، يتجاوز الطابع التقني العسكري الذي ساد سابقاً في اجتماعات الناقورة الثلاثية التي سبقت الحرب الأخيرة، والتي تطورت لاحقاً إلى ما يسمى بلجنة الميكانيزم التي أضيف إليها ممثلون عن الدول الضامنة الولايات المتحدة وفرنسا. إن خطوة لبنان بضم السفير السابق سيمون كرم إلى اللجنة الآلية أو لجنة الآلية أو الميكانيزم بهدف تطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود وإطلاق الأسرى، والتي قبلها تعيين كيان الاحتلال لمبعوث من مجلس الأمن القومي تشير إلى تحول مفصلي يستدعي قراءة لمعرفة مدى قدرة لبنان على استثمار هذا المسار للتخلص من التهديدات والحرب العسكرية والنفسية التي تمارس عليه. فاللبنانيون يعرفون بأنهم يخوضون تفاوضا غير متكافئ، إذ إن الموقف الإسرائيلي يزداد تعنتا مع كل مبادرة يطلقها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون. منذ وقف إطلاق النار يتبنى كيان الاحتلال ومعه الولايات المتحدة استراتيجية الدبلوماسية القسرية، والتي تعني استخدام التهديد بالقوة أو استخدام قدر محدود منها لإجبار لبنان على التراجع أو القبول بشروط معينة من دون الحاجة لخوض حرب شاملة ومفتوحة. وعمليا تمارس الولايات المتحدة وإسرائيل تقسيما وظيفيا للأدوار لتحقيق هذا المبدأ، كاستمرار العمليات العسكرية والضغط الميداني والتهديد بحرب شاملة لخلق واقع يفرض تنازلات، واستخدام أدوات الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية للضغط على لبنان بهدف دفعه للقبول بالشروط الإسرائيلية كخيار أقل كلفة من استمرار الحرب. المراقبون يرون أن القضية تبدو مفروضة قسرا وليست نتاج قناعة متبادلة بالحل، إذ أن لبنان يريد الخروج من الأزمة المتصاعدة والتخلص من الاستنزاف المكلف أو إبعاد شبح حرب إسرائيلية، فيما تدرك الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني أن حربا إسرائيلية على لبنان، وحتى لو كانت مدمرة للبنان ومؤلمة لحزب الله وبيئته بشكل غير متناسب، فإنها قد لا تؤدي إلى نزع سلاح الحزب بالضرورة أو دفعه لتسليم سلاحه من دون مقابل. وعلى هذا الأساس يكون التفاوض غير متكافئ في الأهداف أيضا، حيث يسعى الجانب الأمريكي الإسرائيلي إلى تحقيق مبدأ جوهري لإخضاع لبنان من دون قتال. في المقابل يستخدم لبنان الدبلوماسية كأداة لوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تتغول في كل المنطقة من دون رادع، وكان آخرها ما شهده لبنان قبل أكثر من ساعة بقصف الاحتلال لمناطق زعم أنها بنى تحتية لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان، وقال إنه سيهاجم على المدى الزمني القريب هذه البنى، فيما أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء فورية لسكان عدد من المباني في قرى عدة بينها جباع ومحرونة وبراشيت والمجادل. ويأتي هذا التهديد غداة تعيين لبنان السفير الأسبق في الولايات المتحدة سيمون كرم كرئيس للوفد اللبناني إلى لجنة الميكانيزم بهدف تطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود وإطلاق الأسرى. وبالمقابل حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من أن دور السفير سيكون منتفيا إذا ما تجاوز قضية تطبيق القرار 22-31.
مقاومة حزب الله مستمرة إيمانا وإعدادا، والتضحيات تزيدنا مسؤولية في مواجهة هذا العدو التوسعي. حزب الله قوي ويتعافى من جراحاته. حزب الله مستمر والمقاومة مستمرة، ولبنان بعناصر قوته مستمر. لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته في عدم السماح للفتنة أن تسري في بنية هذا الثلاثي وفي بنية لبنان. ولكل مرحلة طرقها وأساليبها، يعني مش دائما المقاومة إلها شكل واحد من المواجهة. خير إن شاء الله، صار في تطورات، صار في أوضاع معينة، نغير بعض الأساليب بعض الطرق. المهم أن تبقى المقاومة، لكن الأساليب والطرق لها علاقة بكل مرحلة على حدة، وهذا ما سنعمل عليه.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. التصعيد الإسرائيلي في لبنان غداة تعيين شخصية مدنية بلجنة الميكانيزم كان محور حديثنا في هذا اللقاء. في البداية نستمع إلى مساهمة حول هذا الموضوع من الأخ أبو يحيى الدوراني من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لماذا إسرائيل تستمر في تصعيدها على لبنان وعلى الأراضي اللبنانية وتستبيح كل المناطق اللبنانية؟ هذا العدو الإسرائيلي هو يعمل دائما على استباحة كل الدول، وأيضا الهيمنة على الدول وقرارها وسيادتها، ويعمل أيضا على استهداف أمن أبناء الشعب اللبناني من خلال استهدافه لجنوب لبنان وللضاحية الجنوبية، ويدعي بأنه من خلال ذلك يعمل على تحقيق الاتفاق ونزع سلاح المقاومة، وأيضا يعطي مبرر أو يعمل على مساندة من يريدون من حزب الله ومن المقاومة في حزب الله أن يسلموا سلاحهم للعدو أو للجيش اللبناني، ويريدون إضعاف المقاومة في لبنان، وبالتالي تكون لبنان منزوعة السلاح، منزوعة القرار، منزوعة السيادة، ويستطيع هذا العدو الهيمنة عليها كما هيمن على سوريا وعلى الأراضي السورية. ورغم أنه لم يكن هنالك أي نزاع مسلح أو مواجهة عسكرية بين كيان المجرم وبين الحكومة السورية الجديدة والأطراف التي تحكم سوريا، لذلك نجد بأن هذا العدو هو يعمل على تعزيز وتثبيت هيمنته وسيطرته على المنطقة من خلال نزع سلاح المقاومة، ومن خلال الهيمنة على القرار الداخلي، وأيضا وضع حكومات ضعيفة في قرارها لا تمتلك القدرة على مواجهة الكيان المجرم. لذلك نجد أن التصعيد الإسرائيلي بغاراته المستمرة واستهدافه المستمر للأحياء المدنية باسم أنه يستهدف مخازن للسلاح تابعة للمقاومة في لبنان، هو دائما ما يستهدف تلك المناطق ويستهدف الأعيان المدنية لكي يثبت قواعد الاستباحة، وفي نفس الوقت يعطي الحكومة اللبنانية وسلامي رئيس الحكومة الذي قبل يومين تحدث بأنه لا بد من نزع سلاح المقاومة وعلى المقاومة أن تسلم سلاحها، رغم أن تسليم السلاح والعدو الإسرائيلي محتل الأراضي الفلسطينية الأراضي اللبنانية ويستبيح الأراضي اللبنانية ويقتل أبناء الشعب اللبناني ولا يلتزم بأي اتفاقيات، يعتبر غلطة كبيرة وتمكين لهذا العدو المجرم من استمراره وهيمنته وسيطرته على لبنان وعلى القرار اللبناني وعلى أيضا السيادة اللبنانية. ولذلك على الشعب اللبناني أن يفهم بأن العدو المجرم هو عدو يحمل المؤامرات والخطط الشيطانية والتي تستهدف أمنهم واستقرارهم، وما على الشعب اللبناني إلا أن يكون إلى جانب المقاومة، والسلاح للشعب المقاوم هو حماية لهم من الاستباحة ومن الاحتلال ومن تثبيت معادلة الاحتلال، وأيضا تقوية للمجرمين الذين يستهدفون أمن واستقرار لبنان، وما على الشعب اللبناني إلا أن يواجه وأن يصمد ويثبت، وعلى الحكومة أن تفهم بأن تبعيتها للعدو أو لهذا الكيان يعتبر يعني خطر كبير على الشعب اللبناني، ويمثل عنوان يستطيع من خلاله هذا العدو الدخول إلى الداخل اللبناني، وعلى الحكومة أن تفهم بأن السيادة اللبنانية ليست ملك لأي طرف، وأن السيادة اللبنانية هي ملك للشعب اللبناني، والعدو الإسرائيلي لا أمان له، وهو مجرب عبر فترات طويلة ومن عدوانه على الشعب اللبناني وعلى الشعب الفلسطيني.
نعم، شكرا للأخ أبو يحيى الضراني على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا التصعيد الإسرائيلي في لبنان غدا تعيين شخصية مدنية بلجنة الميكانيزم.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أن نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان غدا تعيين شخصية مدنية بلجنة الميكانيزم بالناقورة فيه إشارة إلى كل اللبنانيين بما فيهم الرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية أنه كلما قدم لبنان تنازلا للكيان الصهيوني كلما تمادى هذا الكيان أكثر فأكثر. وهل يجدي مع العدو الصهيوني لغة التفاوض؟ وهل يحترم العدو الاتفاقات التي يوقعها مع الأطراف العربية في فلسطين ولبنان؟ إن الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هو الحل الأقرب لنيل الحرية والاستقلال. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. أيضا مساهمة من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. التصعيد الإسرائيلي في لبنان هو قائم وليس بمناسبة تعيين شخص أو آخر. لماذا؟ التفكك العربي الإسلامي زاد القوى الصهيونية مدعومة أمريكيا وأوروبيا. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا التصعيد الإسرائيلي في لبنان، نرحب بالأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت معنا. أستاذ حسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم، أسعد الله مساءكم.
ومساءكم إن شاء الله. سيد حسان، بداية كيف تقرأ يعني هذا التصعيد الإسرائيلي على لبنان وخاصة بالجنوب؟ البعض يراه أنه جاء بعد تعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم، والهدف هو يعني إرسال رسالة ما بشأن مستقبل المفاوضات التي سيخوضها كرم لتقديم تنازلات على حساب لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وجدا تحية لك وللعاملين ولكل المستمعين. تماما كما ذكرت تماما، أنا باعتقاد العدو يفاوض الآن بالنار. كل خطوة تقدم عليها السلطة السياسية في لبنان بتقديم تنازلات إلى العدو يقدم العدو إلى التصعيد أكبر وأكبر وأخطر، وخصوصا بعد استهداف 6 قرى اليوم في جنوب لبنان باستهداف فاضح، وأيضا استهداف البنى التحتية والبيوت ساكنيها والمدنيين، وليس هناك من أهداف عسكرية. هو رد واضح عمليا على ما أقدمت عليه السلطة، ولذلك ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو ليبلغ هذه السلطة أن كل الخطوات التي تقومون بها لا يساوي شيء عند الجيش اللبناني إلا أمر واحد، ونزع السلاح أولا وثانيا وثالثا حتى ينقطع النفس، ومن بعدها يجب أن ترضقوا وأخضعوا لمسألة ما يسمى السلام والتطبيع، وأيضا كمان اتفاقيات أمنية بأن يجعل من جنوب الليطاني أو جنوب لبنان منطقة منزوعة السلاح، منطقة تخضع للسلطة للأمن الإسرائيلي. إذا كان هناك من وجود لبعض العناصر الشرطة اللبنانية وليس الجيش اللبناني، وأيضا تريد أن تطرد الطوارئ وتعتبرها قوة مزعزعة وغير ضامنة للاستقرار كما يزعم العدو الإسرائيلي، وتريد يعني قوات دولية تتلائم وتتناسب مع توجهاتها المستقبلية مرتبة، يعني عمليا تكون من إما فرنسية وأمريكية وبريطانية، وهذا ما تريده، وألمانيا أيضا، لأن هذه الدول الداعمة للكيان في حربها العدوانية على غزة هي ذاتها الآن تدعم العدو الإسرائيلي فيما يقوم فيه في جنوب لبنان تحت عنوان حرية الحركة والدفاع عن النفس. وهذا ما قاله السفير الأمريكي بشكل واضح وبشكل فاضح أيضا، وهو عين جديدا في لبنان، ويقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وأن تقوم بما تقوم به في جنوب لبنان، وكأن السلطة السياسية في لبنان ليست معنية أيضا بالدفاع عن نفسها ولا الدفاع عن مواطنيها. لذلك ما جرى اليوم هو أبلغ رد على هذه السلطة التي تستخف قراراتها وتذهب بعيدا بتقديم هدايا بالمجان للعدو الإسرائيلي، في وقت أن السلطة أعلنت أكثر من مرة أنها ملتزمة بتنفيذ وقف إطلاق النار وقامت بكل ما هو مطلوب منها، باعتراف أيضا القوات الطوارئ الموجودة، وأيضا كمان يعني كوب قائد المنطقة العسكرية الوسطى الأمريكية أشاد بدور الجيش في جنوب لبنان. نحن اليوم أمام استباحة مطلقة سياسية وعسكرية، يعني ميدان عسكريا إسرائيليا وسياسيا أمريكيا وغربيا، والسلطة السياسية غائبة عن السماء، وكأنها فعلا ارتضت لنفسها أن تكون في موقع المستسلم وأن تخضع للوصاية الدولية الجديدة. هذا الرد اليوم كان يتطلب من السلطة السياسية في لبنان بدل أن تذهب في جلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة الجيش إلى أين وصلت في جنوب لبنان، يعني يجب أن تقول لن نذهب بعيدا في هذا الأمر، يجب أن تتوقف هذه المهزلة، ويجب أن نتأكد أن العدو بدأ بتنفيذ وقف إطلاق النار كما منصوص عليه في 17-01، ولا أن تذهب إلى حيرات جديدة تعطي للعدو الإسرائيلي مساحة من الوقت وتعطيه أيضا حرية الحركة وتقوم بكل هذه الاستباحة. ما الذي يمكن أن تقدمه الدولة اليوم؟ لماذا تقدم على مسألة قول دائما التفاوض هو مخرج؟ إذا كان فخامة الرئيس أن ما سعيت إليه من خلال تعيين مسؤول مدني في هذه اللجنة هو من أجل تحقيق أهداف السلطة السياسية، بمعنى أنه الانسحاب، إفراج عن الأسرة، وقف الأعمال العدوانية على لبنان كامل لبنان، وأيضا تثبيت الخط الدولي مع فلسطين التاريخية، يعني خط الحدود. كل ذلك هذا لم يحصل. اليوم زادت وتيرة التصعيد إن كان على مستوى المسيرات التي كانت كل لبنان فوق سماء العاصمة.
طيب سيد حسان، سيد حسان، هناك من يقول كل هذا سيحصل إن تم الانتهاء من قضية السلاح بصراحة، يعني ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
تمام، أصلا أمس نتنياهو عندما عين المسؤول الأمني والجندي وهو ليس مدني وأصلا له باع طويل وهو دكتور في من جامعة تل أبيب، له دور أساسي في رسم السياسات الأمنية والداخل والخارجية للكيان الإسرائيلي من مجلس الأمن القومي بشكل واضح نحن الآن نطرح أفكار اقتصادية للتعاون الاقتصادي، أما مسألة نزع السلاح فهذا أمر آخر، هذا أمر مربوط في إلزام الدولة اللبنانية بنزع السلاح. يعني كان حاسما وفصل بين الأمرين، وكأن الأمر الأول تحقق لدى السلطة السياسية رغبت بأن تكون مفاوضاتنا العدو مباشرة أو غير مباشرة، بغض النظر أن أساسا موجودين في غرفة واحدة، وبالتالي المفاوضات يعني شبه مباشرة. إلى متى هذا الكذب؟ إلى متى هذا الاستخفاف بعقول اللبنانيين؟ أيعقل أن سلطة يعني تتعامل مع الواقع اللبناني كأننا نحن مهزومون، ودولة الرئيس نواف سلام يتحدث كل يوم أن السلاح لم يستطع أن يحمي لبنان ولا يرضى على العدو الإسرائيلي، وبالتالي يجب أن يذهب حزب الله لنزع سلاحه ليؤكد على أنه شريك في بناء الدولة. عن أي دولة يتحدث عنها إذا الدولة تخلت عن شعبها منذ ثمانية عقود حتى اليوم؟ لذلك العدو نعم يقوم بما يقوم به لإذلال السلطة، لإخضاعها، لتقديم المزيد من التنازلات، ولن يتراجع العدو عن هذه الأهداف. ولكن بالمقابل السلطة لماذا تقدم على خطوة تقديم مسألة ورقة المفاوضات كعنصر إنقاذي وهو ليس كذلك؟ لأن العدو لا يعلم أن هذا الأمر، إذا كانت السلطة تسعى من خلال شراء الوقت أو تضييع الوقت انتظارا في انتظار تغيرات ما، هذا الأمر عند الإسرائيلي غير متحقق ولا يمكن أن يؤمن به، ولا يسير على خطى ما ترغب فيه السلطة السياسية في لبنان. لذلك السلطة منذ 5 آب حتى اليوم ترتكب الخطيئة تلو الخطيئة والتنازل تلو التنازل، ولم تقوم بأي إجراء يحمي اللبنانيين.
طيب إسرائيل ومعها الولايات المتحدة يعتمدان استراتيجية الدبلوماسية القسرية التي تعني استخدام التهديد بالقوة لإجبار لبنان على القبول بشروط معينة من دون الحاجة لخوض حرب شاملة ومفتوحة. ما موقف الشعب اللبناني والمقاومة أيضا من ذلك؟
موقف المقاومة وأيضا شعب المقاومة وجمهور المقاومة في كل لبنان، وأنا أتحدث عن طيف كامل في لبنان يتحدث عن أهمية المقاومة ووجود المقاومة كعنصر قوة للدفاع عن لبنان في وقت أن السلطة، أن الجيش اللبناني الوطني والذي لا نشك بنواياه، وأن أصلا أمريكا تعاقبه حتى على المصطلحات. عندما يستخدم كلمة عدو هو في موقع استياء، عندما يستخدم أن هناك مستوطنين في شمال فلسطين المحتلة يقوم في موقع الاستياء، وأيضا هناك إدانة لقائد الجيش على هذه المصطلحات. هم يريدون أن يتحول لبنان إلى شريك للعدو الإسرائيلي. لذلك أنا باعتقادي المقاومة هي جادة في هذا الخيار، لا يمكن التراجع ولا يمكن التنازل ولا تقديم السلاح ولا التنازل عن السلاح ما لم يكن هناك خطة استراتيجية دفاعية لدفاع لبنان. من يدفع الخطر الإسرائيلي المحدق منذ ثمانية عقود حتى اليوم، ولبنان في موقع الاستهداف في خيراته وثرواته والجغرافي أيضا جبل عامل يريده الإسرائيلي. أنا باعتقادي الجيش اللبناني لا يسمح له بالتسلح أو زيادة القدرة التسليحية بأمر أمريكي. أمريكا قالت على لسان توم باراك نحن نجهز الجيش من أجل محاربة حزب الله ليس من أجل محاربة إسرائيل، وطلب من هذه السلطة الفاشلة كما أسمعها، وطلب من فخامة الرئيس جوزيف عون أن يرفع سماعة الهاتف ويتحدث مع نتنياهو مباشرة ولينهي هذه بهزلة وليذهب إلى اتفاق، وقال أن 17-01 واتفاق 27-11 أصبح وراءنا. هم لا يؤمنون أصلا بالاتفاقات، هم يريدون أن يذهبوا إلى اتفاقات ثنائية لبنانية إسرائيلية تتعامل مع الواقع أن هناك متغير حصل وأن توازن القوى ليس في مصلحة لبنان، وبالتالي على لبنان أن يخضع وأن يستسلم للإرادة الأمريكية والرغبة الإسرائيلية، وأن يقول لبنان خاضعا بالكامل الهيمنة الإسرائيلية، لأن هذا ما تريد أمريكا في المنطقة تحت عنوان إسرائيل الكبرى أو الشرق الأوسط الكبير.
طيب اسمح لي أستاذ حسان أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
أنجزنا منع العدو من القضاء على المقاومة وسحقها كما ذكر مرات عدة بأنه يريد أن ينهي وجود حزب الله. تحملنا وتحمل أهلنا التضحيات الكبيرة لعدم كسر المقاومة. لمن يقول لنا لماذا تحملتم؟ المقابل هو الاستسلام وخسارة كل شيء. هيهات أن نستسلم. ذهب العدو إلى وقف إطلاق النار بسبب عوامل القوة والصمود. ما هو تقييمنا؟ تقييمنا أن المقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه المركزي وهو القضاء على حزب الله.
طابت أوقاتكم بكل خير، نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار، لقائنا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 9:43 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. قبل أن أعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا عبر الهاتف، أذكر بأرقام هواتفنا ورقم الواتساب. رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة بأصواتكم وكتاباتكم 00989973942431. موضوعنا التصعيد الإسرائيلي في لبنان غداة تعيين شخصية مدنية بلجنة الميكانيزم أو الآلية. أما أرقام هواتف البث المباشر للمشاركة على الهواء مباشرة 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013722 22013768 و22013848. نعود إلى ضيفنا الأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد حسان، هناك تصريح صدر عن رئيس مجلس نواب مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري بأن دور السفير سيمون كرم سيكون محدودا بتطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود وإطلاق الأسرى فقط. ماذا يعني ذلك؟
يعني كلام دولة رئيس بري المعني مباشرة بالمقاومة، وهو جزء أساسي بل هو الأساس في المقاومة الذي أسسها الإمام الصدر المغيب أعاده الله، وبالتالي حركة أمل وحزب الله والمقاومون الشرفاء في لبنان هم على كلمة واحدة. واليوم كان لهم احتجاجات كثيرة على إقدام السلطة وفخامة الرئيس على تعيين سيمون كرم المعروف أصلا بتوجهاته السياسية أنه ضد المقاومة، هو في اليمين الانعزالي اللبناني، وبالتالي اختياره كان برغبة أمريكية إسرائيلية. عندما يقول هذا الكلام هو ليمنع أي تمادي أو أي تفسيرات مختلفة عن هذا الواقع، أن هناك كلام قيل أن فخامة الرئيس عندما اتصل بالتشاور مع دولة الرئيس بري ودولة الرئيس السلام اتفقا على أن يكون هذا رئيس اللجنة مدنيا وليس عسكريا، ومؤداه فقط كما يعبر دولة رئيس بري أن وظيفته وقت الأعمال العدوانية والإفراج عن الأسرى والانسحاب وتثبيت الحدود الدولية. خارج هذا الإطار يعتبر دوره انتهى. إذا ما خرج عن هذا الإطار يقول أن مهمته كانها لم تكون. أنا أعتقد هذه رسالة مباشرة لفخامة الرئيس، إذا كان هناك من نوايا لأن تكون هذه المحاولة لها تبعات ولها استمرارية في أن تكون المفاوضات التي يريدها العدو الإسرائيلي، وما أراده توم باراك فعليا أن يذهب لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي لبناء السلام أو التطبيع وما إلى ذلك، يكون دولة الرئيس قطع عليهم هذا الطريق. وباعتقادي موقف دولة الرئيس بري بطل موقف حزب الله، لأن الاثنان متفقان بالكامل الآن خيار المقاومة زال هو عنصر أساسي في مواجهة العدو، ويمكن لهذا العدو أن نذهب بالتفاوض معه عبر الدبلوماسية أو ضغوط السياسية أو حتى مجلس، حتى شكاوى لمجلس الأمن السلطة السياسية لم تتعنى أن تقوم ولو بشكوى واحدة حتى هذا اليوم بعد 12 شهر من وقف إطلاق النار والاستباحة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي. كان يجب على السلطة السياسية في لبنان من أول يوم بدأ العدو ينبه في وقف إطلاق النار أن تذهب أيضا كما قال السفير الأمريكي المعين جديدا في لبنان وهواه إسرائيليا أنه قال من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، كان يجب أن يرد عليك أذلك حق لبنان الدفاع عن نفسه، ولكن الدولة غائبة ومغيبة وارتضت لنفسها أن تكون صامتة وأيضا أن تكون هي مرتهنة للقرار الأمريكي الإسرائيلي، وهذا ما قاله نتنياهو بالأمس عندما تم تعيين الإسرائيلي العسكري الاستراتيجي مقابل دبلوماسي لبناني، أن الوظيفة لهذا الوفد هو الذهاب إلى تعاون اقتصادي. أما مسألة نزل السلاح هذا أمر ملزم للسلطة السياسية أن تقدم عليه. هناك فصل بين الأمرين، ما الذي يمكن أن تجيب به السلطة السياسية في لبنان على هكذا ترهات وأكاذيب واستنزاف وابتزاز من العدو الإسرائيلي؟
طيب يعني أريد أن توضح لنا أكثر سيد حسان حول السفير كرم، سيمون كرم، ذكرت بأنه يعني من اتجاه سياسي معين معادي للمقاومة وما إلى ذلك. يعني السؤال هنا، ما هو السبب في تعيين السفير كرم بعد إعلان الرئيس اللبناني مطلب بحث السلام دون التطبيع، أي إبراز حسن النوايا؟ كيف سيلتقي الاحتلال وأمريكا، يتلقى الاحتلال وأمريكا ذلك، خصوصا وأن الاحتلال يعني معروف لم يلتزم ولن يلتزم بأي تعهدات؟
تماما. أصلا تعيين سيمون كرم كما يقال أمر دبر في ليلة الأربعاء، يعني مساء ليلة الثلاثاء، كان هناك طلب أمريكي إسرائيلي مباشر أن لا يقول بول سالم هو المسؤول المدني، وكان طرح قبل فترة أن يكون هناك تطعيم وليس هناك اعتراض من الثنائي الوطني، يعني ثنائي المقاومة، أن يكون أن تطعم اللجنة بمدني، ولكن شرط أن تكتفي في مسألة تنفيذ الاتفاق وأن لا يكون هناك أي شيء إضافي لهذا الإطار. ولكن أن يكون سيمون كرم بديل عن بول سالم، بتصوري استطاعت أمريكا أن تفرض على جوزيف عون أن يقبل بهذا الاسم، لأنه أهواءه يمينية صهيونية في لبنان، هو من قرنة شهوان التي كانت تناصر وما زالت العداء للمقاومة وتعادي كانت الوجود السوري في لبنان، وكان لها دور أساسي أيضا في الاتفاقات التي كان يقوم بها العدو مع اليمين الصهيوني، والتي كان يزور في اليمين الصهيوني اللبناني، يعني أعني بذلك الفئات اللبنانية المرتبطة بالمشروع الإسرائيلي. نعم. وهي التي تقول في الليل والنهار يجب نزع سلاح المقاومة. الأمر الثاني، أنا بتصوري هذا الأمر يعني يخدم إسرائيل فيما أنه يقولون أنها مفاوضات غير مباشرة، هي مفاوضات مباشرة، الثلاثة يجلسون في غرفة واحدة، واكتفى اللقاء بالأمس بين ثلاثة وفود مدنية، مارغون أورتاكوس والوفد الإسرائيلي الجديد، يعني الشخص المدني والشخص المدني الآخر من لبنان، ثلاثية بدون الفريق التقني العسكري المناط به وقف الأعمال والإشراف على وقف الأعمال العدائية في المعنى ذلك، أن الأمر يريد لإسرائيل وأمريكا أن يأخذ طابعا سياسيا وطابعا اقتصاديا بعيدا عن مسألة نزع سلاح المقاومة. عندما يقول فخامة الرئيس مهمته فقط هذا، أنا باعتقادي هو أصلا أقدم على خطوة خطيرة جدا، لأن هناك في لبنان محددين كان يجب عليه وعلى السلطة أن تلتزم بهما، وهو وقف إطلاق النار والذي التزمت به لبنان بالكامل، كما تقول يوريفيل أن أكثر من 10,000 خرق إسرائيلي قام به العدو الإسرائيلي، ولم يقم لبنان ولو بطلقة واحدة، هذا باعتراف القوى الدولية. الأمر الثاني، أنا بتصوري كان على السلطة أن لا تقدم على خطوة الخطيئة الكبرى في 5 آب عندما سلمت رغبتها وقالت يجب نزع سلاح المقاومة. نواف سلام بالأمس يقول أن سلاح المقاومة غير مجدي، ولم يستطع أن يدافع عن لبنان، ولم يستطع أن يحمي أحد أو يردع العدو. هذا كلام مجافي الحقيقة، هذا كلام لئيم. نعم. بشكل واضح لئيم، والكلام رجل غير مسؤول عندما يتحدث عن بيئة طويلة عريضة قدمت آلاف التضحيات والشهداء من أجل صمود لبنان، وفرضت على دول إسرائيل أن يطلب وقف إطلاق النار. نحن في موقع المنتصر وليس في موقع المهزوم. نعم. هم يتعاملون مع لبنان كأنه مهزوم ويجب عليه أن يستسلم للشروط الإسرائيلية. لذلك سيمون كرم اختياره هو رغبة أمريكية إسرائيلية، لأنه يستطيع أن يقدم لهم ما لا يمكن أن يقدمه شخص آخر، بمعنى سيقوم بفعلا بما عكس ما يقول فخامة الرئيس أنه دوره تقني، لا، سيكون له دور سياسي، وهذا ما عبر عنه نتنياهو بشكل واضح. لا نريد أن نعطي متنفس وسنفاوض بالنار وسنلزم لبنان بأن نقوم بما التزم به في يوم 5 آب بنزل سلاح المقاومة. لذلك العدو هو يعجز في الميدان، تريد السلطة مع الأمريكي أن تعطيه هذا الأمر بالسياسة.
طيب هناك من يقول بأنه إذا ما انخرط لبنان في المفاوضات ويعني قدم أيضا تنازلات لا بأس بذلك، في المقابل سيحصل على الكثير، سيحصل على الاستقرار، ستستقر الأوضاع في لبنان، ستكون هناك مردودات اقتصادية، السياحة التي هي المورد الأساسي للبنان ستتحرك في هذا البلد، بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية الأخرى، قضية الطاقة وما إلى ذلك. كل هذا لا يمكن تحريكه من دون وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودون انتهاء من هذا الملف مع كيان الاحتلال. وبالتالي يعني هنا ما الذي يمكن أن نقوله في من يروج لمثل هذه الأفكار؟
حصل السلام مع مصر كما السلام مع الأردن كما السلام مع أي دولة ثانية. إسرائيل لا يمكن أن تعطي شيء مقابل السلام، هي تريد أن تعطي كل شيء مقابل الاستسلام، بمعنى أن تأخذ كل شيء عفوا ولا تعطي شيء. الأمر الثاني، الوعود الأمريكية والوعود العربية لا يمكن أن تعطي شيء للبنان إلا بتنفيذ الأجندة الأمريكية الإسرائيلية، وبعد أن ننفذ لبنان إذا ما ذهب إلى هذا الخيار، هذا أمر مستحيل ومستبعد ولا يمكن أن تقبل به لا المقاومة ولا شعب المقاومة ولا جمهور المقاومة أن يقدم لبنان هكذا خطوات مقابل الابتزاز المالي والابتزاز بإعارة الإعمار. هناك الآن تهديد دائم، اليوم كان في عدوان على 6 قرى في لبنان، مناطق آمنة مناطق مدنية، ولم يتحرك لبنان بأن يغير مساره أو أن يقدم على خطوة بتجميد دور الميكانيزم أو أن يسحب سيمون كرم أو أن يقول لبنان لا يمكن أن يقدم على خطوة تجميد السلاح أو أن يكمل فيها في جنوب النهر ما لم يتوقف العدوان وتنسحب إسرائيل. هناك ناس القوة لدى هذه السلطة، كل هذه الوعود والإغراءات والسياحة، أين السياحة إذا كان لبنان اليوم يعيش حالة قلق وتوتر؟ إلا إذا كان اللبناني الرسمي يعتبر أن جنوب لبنان جزء خارج لبنان، هذا أمر بصير له بحث آخر، ولكن من يعتقد هذا الأمر هو واهم، لأن الجنوب هو لبنان، ومن لا يعتبر أن الجنوب هو لبنان يكون صهيوني وشريك للصهيونية والأمريكية في مسألة يعني طمس الهوية الوطنية اللبنانية. الأمر الآخر المؤسف أن الدول العربية التي تز وتضغط على لبنان من أجل الاستجابة إلى الضربات الأمريكية الإسرائيلية، هذا أمر خطير، أن تتحول دولة كمصر دولة عربية شقيقة الكبرى أن تتحول إلى وسيط بين لبنان وبين المقاومة العدو الإسرائيلي، بدل ما أن تكون الدول العربية والجامعة جامعة الدول العربية إلى جانب لبنان للوقوف على جانبه في معاناته وهذا العدوان المستمر منذ 12 شهر لم يتوقف. تقول هذه الدول وبعض هؤلاء الوسطاء على لبنان أن يستجيب إلى أيضا سحب السلاح، وفرنسا تقول بشكل واضح يجب على لبنان نزل السلاح المقاول. لماذا؟ كله خدمة للأمن الإسرائيلي، خدمة للكيان الإسرائيلي، وبالتالي ما الذي ستحصل عليه هذه الدول؟ إيران كم قدمت من مشاريع لبنان كانت ترفض؟ إيران قدمت الكهرباء والطاقة والسلاح والأموال وكل شيء، حتى في مسألة إعارة الإعمار كان هناك موقف رسمي من لبنان مرفوض لأن أمريكا تمنع ذلك. أنا بتصوري هذا الأمر سيجعل الواقع اللبناني قابل للانفجار إذا ما استمرت الحكومة تستجيب لهذه الطلبات الرعناء التي لا يمكن أن تؤسس كرامة وشرف وعزة للبنان، بل ستؤسس لمرحلة خطيرة هو مزيد من الانزلاق. نعم. إلى المهاوي.
طيب الآن يعني بناء على هذه المعطيات التي تحدثنا عنها، ما الذي يلوح لكم في أفق لبنان سيد حسان خلال الفترة المقبلة؟
إذا ما بقيت السلطة اللبنانية نائمة عما يجري وتقوم بما يريد الأمريكي والإسرائيلي، إذا ما اعتقدت أن المقاومة ستستجيب لهذه الضغوط وستخضع وستسلم سلاحها فهم مخطئون وواهمون. آلاف الشهداء، دمرت بيوت مئات آلاف الوحدات السكنية، سيدي شهداء الأمة، شهداء قادة كبار على هذا الطريق تم تقديمهم من أجل الدفاع عن لبنان وحرية لبنان، لا يمكن لهذه المقاومة أن تتراجع خطوة للوراء. من يجب عليه أن يتراجع لتغيير الواقع وبناء على القدرة الموجودة في لبنان وعلى الوحدة الوطنية التي يجب أن تكون أولوية، لأن الذهاب في خيارات مختلفة سيكون لبنان أمام مرحلة خطيرة جدا، انفجار داخلي، وهذا ما يريده الإسرائيلي، تصادم بين الجيش وبين المقاومة وبيئة المقاومة، هذا ما لا تقدم عليه المؤسسة العسكرية وخاصة قائد الجيش الذي يدرك حساسية هذا الموقف. إلى أين تذهب هذه السلطة بهذه الخيارات الغير حكيمة والغير مسؤولة والغير منطقية؟ عندما يتحدث فخامة الرئيس عن قوة المنطق ومنطق القوة، من الذي يستخدم منطق القوة غير العدو الإسرائيلي؟ من الذي بيديه الحرب والسلم العدو الإسرائيلي؟ كل الذي يقال إنشاء عربي لا يقارب الحقيقة بشيء. هذه السلطة غير مسؤولة لا عن إدارة البلد ولا عن إعطاء فرص حياة للناس ولا أن تتحد المجتمع الدولي بالذهاب بالحد الأدنى إلى طمأنة جمهور المقاومة واللبنانيين في الجنوب وفي الضاحية وفي البقاع من أجل رسم مسار جديد لإعارة الإعمار. لذلك إذا بقيت السلطة على هذا العناد على هذا الإنكار للواقع أنا باعتقادي لبنان كله سيقع فوق رؤوس الجميع والخاسر الأكبر كل اللبنانيين والرابح هو العدو الإسرائيلي. هل هذا ما تريد السلطة في لبنان؟
شكرا لك الأستاذ حسن علايان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. التصعيد الإسرائيلي في لبنان غدا تعيين شخصية مدنية بلجنة الميكانيزم كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الأستاذ حسن علايان الكاتب والمحلل السياسي حول هذا الموضوع، كان معنا عبر الهاتف من بيروت، وكذلك تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم. شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
احضن نصرك ليلك زائل أنت الحق بوجه الباطل إن الأرض تحب النار حين يصير القمح قنابل. احضن نصرك ليلك زائل أنت الحق بوجه الباطل إن الأرض تحب النار حين يصير القمح قنابل. في منادق حق لا باطل نقمت رصاصي وأقاتل حسبت جراحي بالعلم لن أهزم بغريب قاتل.
العاشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. طهران تعتبر الجزر الإيرانية الثلاث جزءا لا يتجزأ من سيادة الأراضي الإيرانية. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوبية لبنان ويسفر عن تدمير مبنى بالكامل. وارتقاء شهيدة وإصابة عدد من المدنيين بنيران الاحتلال بحي التفاح في مدينة غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. دانت طهران مزاعم بيان قمة مجلس تعاون دول الخليج الفارسي بشأن الجزر الإيرانية أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر الجزر الثلاث جزءا لا يتجزأ من سيادة الأراضي الإيرانية، مضيفا أن أي ادعاء سياديا بشأنها لا يستند لأي أساس ويتعارض مع مبدأ احترام وحدة أراضي الدول. وبشأن حقل عرش النفط شدد بقائي على أن إصدار بيانات متكررة وادعاءات بهذا الشأن لا يخلق أي حق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية، موضحا أن التوصل إلى اتفاق عادل يتطلب حوارا ثنائيا يضمن المنافع المتبادلة. اختتمت مناورات مكافحة الإرهاب سهند 2025 المشتركة بين إيران وقوات دول منظمة شنغهاي للتعاون بنجاح جميع مراحلها، ونفذت عمليات تحرير رهائن مع تولي مروحيات حرس الثورة الإسلامية مهام الدعم الجوي وقصف مواقع الجماعات الإرهابية، فيما دمرت مواقع افتراضية للإرهابيين بمتفجرات وأسلحة ذكية وتكتيكات حديثة. من جانبي أشاد قائد المناورات العميد ولي معدني بتجارب القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية وقدراتها الدفاعية والهجومية، مؤكدا تنفيذ التدريبات بقيادة كتيبة تتمتع بقدرات هجومية بمختلف المستويات. انطلقت مناورات اقتدار للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان. قائد قوات البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد أن المناورات ستتضمن اختبار منظومات صاروخية دقيقة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية، مشيرا إلى تمتع قوات بسيطرة استخباراتية دائمة في الخليج الفارسي يتم التصرف وفقا لذلك.